السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يرزقنا فيه ويوفقنا فيه لطاعته وحسن عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من عباده المقربين لديه سبحانه وبحمده. هذه إحدى حلقات التأهيل الرمضاني، برنامج التأهيل الرمضاني. أسأل الله تعالى أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وأن يجعل سعيهم خالصا لوجه الكريم، وأن يقبلنا معهم ومعكم عنده في عليين، اللهم آمين. حديثنا في هذه الحلقة أو في هذا اللقاء بعنوان معارج الضراعة. معارج الضراعة نتكلم فيها عن حال من حالات العبودية، يعني هذا الوصف العبد المتضرع، هذا يا إخواني وصف للعبد المؤمن أثناء تعبده لرب العالمين تبارك وتعالى. نعم، قد يظهر أكثر وأكثر في بعض الحالات دون بعض، لكن كما سنعرف إن شاء الله تبارك وتعالى أن تضرع العبد المؤمن لربه ومولاه ينبغي أن يكون حاله، أن يكون التضرع حاله في تعبده لرب العالمين سبحانه وتعالى في أي عبودية يقوم بها لله عز وجل. وأنا يعني أتكلم عن الضراعة أو التضرع لأن رمضان باختصار شديد فرصة عظيمة لكل واحد بدى الله تعالى في عمره وبلغه رمضان. رمضان فرصة عظيمة أن تتغير حياتك، أن تكتب من جديد لك ولادة من جديد، أن يعفو الله عنك، أن يغفر الله تبارك وتعالى زلاتك، أن تصبح عند الله تبارك وتعالى مرضيا عنك. تخيل لما تطلع من رمضان وقد عتقت رقبتك من النار، تخيل لما تطلع من رمضان وقد غفر الله تعالى لك ذنوبك، تخيل لما تطلع من رمضان وقد يعني ألقى الله تعالى عليك رضوانه وعفوه سبحانه وتعالى. لذلك رمضان من أعظم ما فيه أنه اجتمعت فيه يعني أكثر ألوان الطاعة، أكثر ألوان التعبد والتنسك. فإذا استطعت أن تحسن هذه الطاعات وتقدمها لربك تبارك وتعالى كما يحب ويرضى لقيت ربك راضيا عنك إن شاء الله عز وجل. الله تبارك وتعالى قال في كتابه، تأملوا معي إخوتي الكرام، قال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم، تأملوا السياق القرآني، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا. الآية الثانية: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الآن كلمة تضرعا جاءت في الدعاء وجاءت في الذكر. ادعوا ربكم تضرعا واذكر ربك في نفسك تضرعا. ما هو التضرع؟ التضرع باختصار شديد أخواني حتى نفهم المفردة القرآنية، عشان نفهم ما الذي أراده الله تعالى منك بتضرعك له. التضرع معناه باختصار الخضوع، التذلل، الخشوع، التمسكن، التذلل، إظهار الفقر وإظهار الحاجة وإظهار التملق والانكسار بين يدي العزيز الغفار. عبد متضرع يعني إيه؟ عبد متضرع يعني وهو واقف يعبد ربه سبحانه وتعالى وهو يقيم العبودية لله عز وجل، دخل على ربه ولا جعل الله تبارك وتعالى بثوب العبد. هو يؤدي هذه الطاعة وهو عبد، ليس له إلا رب واحد، يعامل ربه على أنه رب وأنه عبد. العبد عبد والرب رب، فيلبث ثوب العبودية اللي هو إيه بقى؟ التضرع. تاني، خاضع. عبد متضرع يعني عبد في منتهى الخضوع والتذلل والانكسار والمسكنة والخشوع والاحتياج وإظهار الفقر لربه ومولاه سبحانه وتعالى. عبد منكسر بحق بصدق، عبد في غاية الانكسار والتذلل والافتقار لربه تبارك وتعالى وهو يؤدي هذه الطاعة. عندنا آيتان، الآية الأولى بتقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، الآية الثانية بتقول واذكر ربك في نفسك تضرعا. الذكر والدعاء. الأول أمسك كلمة الدعاء. أكثر آيات القرآن الكريم اللي فيها الأمر بالدعاء أو الحث على الدعاء تشمل نوعين من أنواع الدعاء يا جماعة. النوع الأول اسمه دعاء التعبد، إنك لما بتعبد ربنا أصلا أي عبادة بتقدمها لله سبحانه وتعالى فأنت أصلا بها داعي، يعني أنت تدعو الله بتعبدك. لذلك الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الذكر، الاستغفار، الصدقة، طلب العلم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، بهذا المفهوم العظيم هو أصلا يعد دعاء. ليه؟ لأنك ما فعلت ذلك إلا تطلب مرضاة ربك، فأنت داع بهذا التعبد. فأملوا معي، إذن أنت تدعو الله تبارك وتعالى بهذه التعبدات. صلاتك دعاء، صومك دعاء، زكاتك وصدقتك دعاء، حجك دعاء، برك بأبيك وأمك، أخلاقك الحسنة، أمانتك، صدقك، وفاؤك، طلبك للعلم، دعوتك إلى الله، أمرك بالمعروف، نهيك عن المنكر، كل هذا يعد دعاء في الأصل. ليه؟ لأنك تفعل ذلك تبتغي، تريد وجه الله تبارك وتعالى، تتمنى، تترضى ربك، تصلي تتمنى أن يرضى عنك، تزكي تتمنى أن يرضى عنك، تحج تتمنى أن يرضى عنك، تفعل هذه الطاعات تتمنى رضا الله تبارك وتعالى وثوابه وجنته تبارك وتعالى. فكل العبادات أصلا في الحقيقة دعاء. القسم الثاني من الدعاء اسمه دعاء المسألة، إن ده بقى اللي احنا مشهور عندنا، إن العبد يقبل على ربه عنده حوائج من الدنيا والآخرة، عبد فقير محتاج، فيسأل الله، يرفع يديه، يسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيه كذا ويعطيه كذا، هذا اسمه دعاء المسألة. الحقيقة يا إخواني، العبد المؤمن مطلوب منه أن يكون متضرعا في دعاء التعبد وفي دعاء المسألة. لذلك كما قلت في أول الدرس، معالج الضراعة، أنت الآن ستعرج إلى ربك، سترج على الله سبحانه وتعالى من خلال باب المسكنة والفقر والتذلل والخضوع وإظهار الفقر والحاجة لربك سبحانه وتعالى في كل شؤون حياتك. لذلك الصلاة أعظم ما يظهر فيها التضرع، يظهر في الصلاة التضرع، ويظهر فيها المسكنة، ويظهر فيها الخشوع، ويظهر فيها الخضوع، ويظهر فيها إظهار الفقر. عندنا حديث جميل جدا 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 حسنه الحافظ أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه في كتابه العلل، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، اسمع بقى اللي جاي، قال: وتمسكن وتخشع وتضرع. الله أكبر، وتمسكن وتخشع وتضرع، أصلا الصلاة كلها انكسار بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، خشوع أصلا، الذين هم في صلاتهم خاشعون، متذللون، خاضعون، منكسرون بين يدي الله تبارك وتعالى. لما أحمد لما سئل عن وضع اليد اليمنى على اليسرى هكذا، قال: ذل بين يدي عز، أو بين يدي عزيز سبحانه وتعالى. فأنت أثناء التعبدات أصلا تدخل على الله لأنك محتاج، يا رب أنا ليس لي غيرك، ليس لي مقصود ألبتة إلا أنت، يا رب إلى أين أذهب؟ فأنت عندما تؤدي هذه الطاعات تدخل من باب التضرع لله تبارك وتعالى. الحج، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الطواف بالبيت، حديث صحيح، إنما شرع الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك لما نتكلم عن الذكر هتجد أن حتى العبادات كلها تعد ذكرا لله تبارك وتعالى. في الآية الثانية اللي احنا قلناها: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، زي ما قلنا في الدعاء كده، في نوعين دعاء، كذلك الذكر. الذكر له معنيين، المعنى الأول المعنى المطلق الكبير الواسع، فكل عبودية لله سبحانه وتعالى تسمى ذكرا لله تبارك وتعالى. الصلاة ذكر، وإنما شرعت لتذكر ربك سبحانه وتعالى. ما هو إيه معنى أنك بتذكر؟ إنك ما انتش غافل، إنك ما انتش ناسي، إنك ما انتش لاهي عن الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا ماذا قال؟ ربنا قال: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني. فأنت أصلا عندما تصلي تذكر ربك سبحانه وتعالى وتنأى عن الغافلين. وكما قلت لكم هذا الحديث الجميل، حديث الطواف والحج، النبي يقول: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. وكذلك الصوم، إنما جعل لكي تذكر الله تبارك وتعالى. كل العبادات تعد ذكرا لربك سبحانه وتعالى، بخلاف الذكر المقيد، إننا جالس الآن يتواطأ لساني مع قلبي بأذكار وأشياء أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذكره في نفسي أو في ملأ من الخلق ونحو ذلك. فالله عز وجل علمنا سبحانه وتعالى أن نتضرع إليه حال الذكر وحال الدعاء، وكما قلت لكم هذا يشمل كل التعبدات، سواء كانت صلوات، صيام، زكاة، حج، صدقة، وكذلك دعاء الطلب، وكذلك كل الأذكار، سواء كان ذكرا مطلقا من العبادات كلها أو ذكرا مقيدا تجلس وتذكر ربك سبحانه وتعالى. فالتضرع أيها الإخوة، التضرع حال للعبد عندما يؤدي طاعة لله سبحانه وتعالى، يستشعر أنه يتقرب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هو ده المقصد. إحنا في ميدان التنافس، عندنا درجات في الجنة في غاية العظمة والاتساع والمتعة والنعيم. أنت عندما تسمع مثلا أن المقربين يرون الله تبارك وتعالى غدوة وعشية، أما أصحاب اليمين فيرونه كل جمعة، أنت عندما تعلم أنك ستحرم من رؤية الله سبحانه وتعالى طيلة الأسبوع ولن تراه إلا مرة في الأسبوع، في حين أن أخوك فلان الفلاني يرى الله سبحانه وتعالى كل يوم بكرة وعشية، هذا يجعلك تتنافس وتتذلل إلى الله تبارك وتعالى حتى يقبلك عنده في أولئك المقربين، في أولئك السابقين المقربين. طيب، ما الذي يجلب عليك التضرع؟ أنا إزاي أصلي صلاة بتضرع؟ إزاي أصوم صوم بتضرع؟ إزاي أزكي بتضرع؟ إزاي أحج بتضرع؟ كيف أسأل الله تبارك وتعالى بتضرع؟ كيف أذكر الله تبارك وتعالى بتضرع؟ هذه المسكنة، هذا الخضوع، هذا التذلل، هذا الخشوع، هذا الفقر، هذا الانكسار، هذه الحاجة التي تغشى العبد، كيف تأتي العبد وهو يؤدي الطاعة؟ أخوانا، الحقيقة أن الناس يتنافسون في ذلك تنافسا عظيما، ويتفاوتون فيه تفاوتا كبيرا جدا على حسب ما في قلوبهم من شهود معرفة رب العالمين سبحانه وتعالى. أول مرة تانية، بين الناس فروق عظيمة جدا جدا واسعة جدا على حسب ما في قلوب العبد وشهود القلب من معارف عن الله سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد بالله أعرف، كان له أكثر انكسارا وتذللا وخضوعا وإخباتا وإنابة وخشوعا. لذلك كان أعظم الخلق إخباتا وخشوعا وتضرعا وانكسارا بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى الأنبياء، وكان أعظمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عندما مثلا تنظر إلى سيدنا آدم عليه السلام، نحن الآن سندخل على رمضان وكلنا محملون بالأعباء، محملون بالأوزار، محملون بالتقصير، محملون بالذنوب التي نتمنى أن نخرج من رمضان وقد غفرت. شوف سيدنا آدم، الله تعالى لم يحكي لنا ذلك عبثا يا أخواني الكرام. سيدنا آدم بعد كل هذا العطاء والفضل يعني وسوس إليه الشيطان فنسي آدم عليه السلام وعصى ربه سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى التذلل، أنت وأنت تدخل رمضان وتستشعر ذنوبك ومعاصيك وتقصيرك، وتتمنى أن يعفو الله عنك وأن يرقيك في منازل العبودية، لابد أن تكون في غاية الانكسار والتذلل والخضوع وأنت تسأل الله تعالى العفو. سيدنا آدم ربنا حكى عنه فقال ربنا إننا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا، الاعتراف بالتقصير، الاعتراف بالتفريط، الاعتراف بالجناية. عشان كده كان سيد الاستغفار اللي هو الدعاء المشهور فيه أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، إنك تجلس بين يدي الله سبحانه وتعالى تقول يا رب أنا أجرمت، أنا عملت كذا، يا رب أنا غلطت، يا رب أنا قصرت، يا رب أنا أذنبت، يا رب أنا اللي فرطت، يا رب أنا عبدك اللي بعدت، يا رب. وتعترف لله سبحانه وتعالى وأنت في غاية التذلل والخضوع والانكسار، تظهر ذلك لله سبحانه وتعالى. الله تعالى يحب هذا، الله تعالى يحب منك أن يراك كذلك. أعظم بوابات الدخول على الله الانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. لما يكون عندك طلب، وأعظم الطلبات أن ربنا يهديك، ان ربنا يصطفيك ويجتبيك، ان ربنا يصرف عنك السوء والفحشاء. تعلم من سيدنا يوسف. يوسف مع انه الكريم ابن الكريم، ومع انه يعني تربى في بيت النبوة، الا ان ربنا ايضا علمنا ماذا فعل يوسف لما اجتمع عليه كيد النسوة. فماذا قال يوسف؟ قال: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. الاعتراف انك انت من غير ربنا ولا شيء. كان سيدنا النبي يقول: اللهم انت عضدي ونصيري، بك احول وبك اصول وبك اقاتل، وانا بك واليك. يبقى تستشعر انك من غير ربنا ولا شيء، انت لا قيام لك الا به سبحانه وتعالى. رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، يا رب والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. يا رب اصرف عني فلانه، يا رب اصرف عني المعامله المحرمه، اصرف عني الوظيفه المحرمه، اصرف عني الذنب المعين. يا رب اجتبيني اليك، يا رب اهدني وسددني. تنكسر الى ربك سبحانه وتعالى وتساله ان يصطفيك ويجتبيك ويصلح لك اخرتك، وانت في غايه التذلل والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. كذلك لو لك طلبات من طلبات الدنيا، واحد مريض ينظر إلى أيوب عليه السلام: رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. واحد نفسه في ولد: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ولم أكن بدعائك رب شقيا. الاعتراف بأنك محتاج. شوف سيدنا موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قول ربنا كده، قول: يا رب أنا فقير، أنا مديون، أنا ضعيف، يا رب أنا نفسي أشتغل، يا رب أنا نفسي ترزقني بولد، نفسي أتجوز، يا رب نفسي في الشيء الفلاني، يا رب. طبعا يكون من الأشياء المباحة، وتسأل الله تبارك وتعالى وأنت توقن أن الله عز وجل يسمعك، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك أن يعطيك ذلك أو يمنعه عنك. توقن وأنت أن الله تبارك وتعالى غني، ليس فقيرا، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هو الغني المغني سبحانه وتعالى. تسأله وأنت توقن أن الله تعالى هو الوهاب وهو الرزاق وهو الفتاح وهو العليم، وأن الله تعالى هو الحيي الكريم الستير، يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا خائبتين. استشعار الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى هو الذي يجعلك منكسرا بين يديه. إن ربنا هو الملك، إن ربنا هو الغني، له خزائن السماوات والأرض ملأ لا تنفد لا تنقصها النفقة، وأنه الكريم الذي لا يبخل، الجواد واسع الجود سبحانه وتعالى، وأنه الوهاب الرزاق الفتاح الذي يفتح بألوان الفضل ويجود ويرزق من يشاء بغير حساب، وأنه السميع يسمعك. أرضعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون غائبا ولا أصم، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا وهو معكم. إذن العبد لما يستشعر هذه المعاني يكون منكسرا حال الدعاء والطلب. الانكسار في كل أحوالك. شوف يا أخوانا، أنت تتقلب بين ثلاثة أشياء. العبد المؤمن أحواله تتقلب بين ثلاثة أشياء: إما أنك في نعمة، أو أنك في ابتلاء وبلية، أو أنك مذنب. يعني إما أنك في نعمة، النعمة دي إما نعمة دينية ربنا وفقك لطاعة، أو في نعمة دنيوية، أو أنك مبتلى وقع عليك بلاء معين، أو أنك الآن في حالة ذنب وتقصير وابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. العبد المؤمن في كل هذه الأحوال الثلاثة هو أبدا متضرع لله تبارك وتعالى. نمسك الحال الأول، وهذا كثيرا جدا ما نغفل عنه. لما ربنا عز وجل يعطيك نعمة وأنت لا تنفك عن نعمة، وأنت لا يمكن أن تزول عنك نعم الله عز وجل، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، العبد المؤمن دائما منكسر لله سبحانه وتعالى، مطأطئ رأسه لعظيم، لأنه يرى عظيم فضل الله عز وجل عليه. شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا سجود الشكر. ليه سجود الشكر؟ لأن السجود ده أعظم تعبير عن التضرع والخشوع والمسكنة بين يدي الله سبحانه وتعالى. لما ربنا يعطيك نعمة عظيمة تسجد شكرا، تنكسر له. النعمة تزيدك انكسارا وخضوعا وتذللا وإخباتا لله سبحانه وتعالى. يحكي لنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل فتح مكة، تخيل بعد كل هذه الرحلة الطويلة من الجهاد، ودخل بيت الله تعالى الحرام وهو منتصر أظهره الله تبارك وتعالى، دخل مطأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم حتى كادت لحيته أن تمس عنق الراحلة. كل هذا الانكسار بين يدي الله عز وجل شكرا له. فالعبد المؤمن تزيده النعمة انكسارا وافتقارا وتذللا وخضوعا وتضرعا إلى الله تبارك وتعالى. لما العبد يبتلى الله تبارك وتعالى يحب منك عندما تبتلى أن تتضرع إليه. إياك أن تتجلد على الله عز وجل. انسى الناس، يعني الله تعالى يكره أن تشكوه إلى الناس لكن يحب أن تشتكي إليه. تأمل، الله تعالى يكره، لا يحب منك أن تشكو ربك إلى الخلق. أنت لازم مكان تعيط فيه، لازم مكان تبكي فيه، لازم مكان تأتي إليه منكسرا. لا أحد أبدا يملك أن يجبر كسرك إلا الله تبارك وتعالى. فانأ عن الخلق، وفي محراب تعبدك، في محراب الصلاة، تقرب إلى ربك لما يبتليك. لا تتجلب على الله عز وجل وانكسر وقل يا رب أنا جئت أشكو إليك، يا رب أنا مصاب بكذا وكذا، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم يتضرعون. الناس عند البلاءات ثلاث أقسام: قسم يزيده البلاء قسوة وفجور وعتو، نعوذ بالله، لما ربنا عز وجل يكسر بالبلاء ينأى أكثر، وهؤلاء من أفجر الخلق. قسم الثاني يبدأ يتضرع ويعود: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. الفريق الثاني بقى: ثم أنتم تشركون. بعدما ربنا ينجيه يرجع إلى سابق عهده من الجحود والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. أما العبد المؤمن المخبت فلما يأتيه البلاء يزداد انكسارا وخضوعا وتضرعا وإخباتا وافتقارا وتذللا بين يدي ربي سبحانه وتعالى ومولاه، ويستمر في ذلك. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تأتيه المحن: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الصحابة يحكون عن يوم بدر، الصحابة من التعب كلهم ناموا إلا النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند الشجرة يدعو ربه منكسرا باكيا متضرعا خاشعا. الله تعالى يحب منك أن يرى ذلك الانكسار وهذا الإخباث لله تبارك وتعالى عند البلاء. طبعا عند الذنب أوضح ما يكون. العبد لما يذنب الله تعالى، أحد الحكم العظيمة لما يبتليك بالذنب أنه يحب أن يرى منك انكسارك بين يديه، يكسر في قلبك العجب والفخر ورؤية النفس حتى تعود عبدا منكسرا بين يديه، ترى أنك لا حول لك ولا قوة لك إلا بالله سبحانه وتعالى. إذن التضرع يا إخواني مرة تانية حال لك في تعبدك كله، حال لك في دعائك، حال لك في ذكرك. في الذكر إزاي؟ الذكر احنا قلنا الذكر المطلق اللي هو التعبدات، وذكر المقيد وأنت تسبح وأنت تحمد وأنت تكبر وأنت تهلل، الذي يجعلك تخضع لله سبحانه وتعالى وأنت تذكر استشعارك الجلال والكمال والجمال والقرب وكبرياء وجلال الله سبحانه وتعالى. وعلى حسب ما في قلبك من هذا الشعور: الله الأكبر، الله الجليل الأجل، الله العظيم الأعظم، ذو الكبرياء، ذو الجلال والكمال والجلال، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، استشعرك بقى الجلال، وإن والسماوات مطويات بيمينه، وإن ربنا عز وجل يعني لا أعظم منه ولا أجل منه، وأن حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كلما استشعرت هذا الجلال وهذا الكمال له سبحانه وتعالى، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، العليم الذي يعلم كل شيء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعلم حتى وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، القدرة المطلقة، العلم المطلق، العزة المطلقة، الجلال، الحلم، الستر، تستشعر كل هذه السعة، الجود. لما تستشعر الأسماء والصفات والأفعال يحدث عندك إخبات وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنت تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. عندما تذكر ربك وتستشعر ذلك ستكون في غاية الخضوع والتضرع والإخبات والانكسار بين يدي العزيز الغفار تبارك وتعالى. إذن باختصار، التضرع حال لك، حال ذكرك، حال تعبدك، حال النعمة، حال البلية، حال الذنب. طيب احنا بقى مقبلين على رمضان، ما واجبنا في رمضان؟ احنا لسه نستعد محتاجين بقى نتدرب على المعاني اللي انا قلتها دي عشان ندخل رمضان بهذه النفسية، بهذا القلب، القلب المتضرع حتى تعرج به إلى ربك سبحانه وتعالى. عندنا عبوديتين، عبودية الذكر وعبودية الدعاء. رمضان كل ذكر لله عز وجل. وخلي بالك خد القاعدة الجميلة دي، ابن القيم يقول وأفضل أهل كل عمل، وأفضل أهل كل عمل أكثرهم ذكرا فيه. قاعدة ممتازة جدا. وأفضل أهل كل عمل أكثرهم ذكرا فيه. فمثلا العبد المصلي كثير الذكر فيه وحضور القلب، هذا أفضل عند الله عز وجل. كذلك الصائم، العبد الذي يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى حال الصوم أفضل عند الله من غيره. كذلك في الحج، كذلك في الجهاد. فالذكر عبودية ملازمة للعبد أثناء الطاعة. فمحتاجين من النهاردة ندرب نفسنا على الذكر، إنك فعلا تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من هم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ هؤلاء الذين يلازمون الذكر. احنا من فضل ربنا علينا ان ربنا شرع لنا الاذكار على مدار اليوم والليله، من اول ما تستيقظ حتى تعود الى فراشك وتنام مره اخرى، كل ذلك انت فيه ذاكر لله سبحانه وتعالى. اذا الواجب يا اخي الكريم اختي الكريمه تبدا من النهارده، من اليوم 6 شعبان تبدا تجيب حسن المسلم او الكلم الطيب، اي كتاب في الاذكار تبدا تطالع فيه هذه الاذكار وتحاول تحفظها وتفهم معانيها وتلازمها في يومك وليلتك، حتى إذا جاء رمضان كنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات سجية. يبقى الذكر على لسانك مستمر، تصحى من أول النوم أذكار الاستيقاظ، تدخل الخلاء ذكر دخول الخلاء، تخرج من الخلاء الذكر، تلبس الثوب الذكر، هتتوضى الذكر، هتنزل من بيتك تركب السيارة الذكر، أذكار الصباح والمساء، وهكذا دواليك دواليك. يبقى في عندنا أسماء أذكار موظفة، وفي حاجة اسمها الأذكار المطلقة، في حاجة اسمها الأوراد. أعظم الذكر، أعظم الذكر القرآن الكريم. وإنت كأخ ملتزم، كإنسان عاوز تترقى في معارج الضراعة لله عز وجل، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، لازم حال الذكر تكون متضرع. يبقى أنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأنت متضرع. احنا قلنا في أذكار مقيدة اللي احنا قلناها موظفة للأحوال. الشيء الثاني بقى الذكر المطلق. المطلق يعني ايه؟ لازم يكون عندك أوراد، ورد قلبك يرد الذكر. أول ورد معاك ورد القرآن. فيش إنسان عاوز يوصل لربنا بعيد عن كتاب الله عز وجل. رمضان شهر القرآن، ابدأ بقى من النهاردة درب قلبك. شعبان شهر القراء، ابدأ خد لك على الأقل ختمة في شعبان، على الأقل ختمة في شعبان، كل يوم على الأقل جزء، قدرت تجيب جزئين ثلاثة ممتاز. طهر قلبك، خلي قلبك ده يرتوي من كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى عندك ورد. ايه معنى ورد؟ عندك ساعة بالليل او بالنهار او ساعتين قسم او ثلاث ساعات ايا مكان، ثلاث اوقات يعني، وقتين، وقت واحد انت قاعد قافل تليفونك، قاعد مالكش دعوة بحد، قافل على نفسك الاوضة او في المسجد تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. الورد له احوال طبعا، مش عايز اتكلم اطول جدا عليكم، لكن انت قاعد مقبل بكليتك، متوضئ، خاشع، متمسكن، تستشعر أن الله تعالى يكلمك، ذليل بين يدي الملك سبحانه وتعالى منكسر، ها؟ تطلب من الله تبارك وتعالى أن يرضى عنك، وتبدأ تشرح في القراءة، تقرأ قراءة متأنية مترسلا فيها، ورتل القرآن ترتيلا، تبتغي بذلك العروج إلى الملكوت الأعلى. يبقى ده ورد القرآن. عندك ورد ثاني اسمه ورد التسبيح، لازم لك كل يوم 10 دقائق ربع ساعة قاعد تسبح ربنا. التسبيح اللي هو التنزيه، تمرر على قلبك ان ربنا هو العظيم الجليل الكبير الذي انتفى عنه كل عيب وكل نقص. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تسبح وتستشعر ان ربنا حي لا يموت، قيوم لا ينام، عدل لا يظلم، لا ينسى، لا يغفل، لا يضل. تنفي عن ربك النقائص والعيوب، وتنزهه عما نسبه ما نسب إليه ونسبه إليه الخلق من الشريك والولد والصاحبة والند والمثيل والكفء والعدل أو الفقر أو البخل كما قال اليهود عليهم لعائن الله، وتثبت له ضد ذلك من كمال الحياة وكمال القيومية وكمال العلم وكمال العدل وكمال الرحمة وكمال الغنى وكمال الكرم سبحانه وتعالى. ورد التسبيح. الورد الثاني وهذا من أعظم الأوراد، ورد التحميد، ورد الثناء. الله تعالى يحب الحمد، يحب العبد الحامد. تجلس كده تحمد ربك، تثني عليه بما فتح الله تعالى عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الله تعالى سيفتح عليه بمحامد هو نفسه في الدنيا يقول لا أعرفها الآن، أو لا أعلمها الآن. هذا فتح من الله عز وجل. تجلس تحمد الله، تثني على الله، يا رب اللهم أنت الملك، اللهم أنت نور السماوات والأرض، أنت قيوم السماوات والأرض، أنت الحي الذي لا يموت، أنت الجواد الذي لا يبخل. تثني على الله بما تعرف، تعلم كيف تحمد ربك سبحانه وتعالى. أحب العباد إلى الله الحمدون، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب الحمد، بورد التسبيح، ورد التحميد، ورد التهليل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كل يوم. لا إله إلا خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله. التكبير، وربك فكبر، تجلس تقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، تستشعر أن الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. يبقى ورد التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، ورد الحوقلة، تجلس تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تستشعر انك متبرئ من حولك وقوتك الى حول الله وقوته. يا رب وانا بك، انا بك واليك يا رب، انا لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. تستشعر انك انت عبد فقير من غير الله عز وجل، ليس لك اي شيء ولا اي حول ولا اي قوه. يبقى ورد الحوقله. ثم الدعاء، والدعاء بقى كما قلت في 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 اول الدرس، تستشعر بأنك أنت عبد فقير محتاج، ليس لك غنى عن الله تبارك وتعالى، وأنك تسأله من فضله، وتستشعر أسمائه وصفاته اللي احنا قلناها، تستشعر أسمائه وصفاته التي قلناها، وتبدأ تدعو الله تبارك وتعالى دعاء المسألة ودعاء التعوذات. وخير وأحب الدعاء إلى الله تبارك وتعالى الجوامع. نسيت أقول لكم في موضوع القرآن والورد القرآني، نعصم كان عنده ورد قرآني كل يوم صور يلازمها تقريبا 13 سورة. عندك سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، سورة الزمر، سورة السجدة، سورة الملك، كل هذه الصور كان صلى الله عليه وسلم يقرأها كل ليلة. تخيل المسبحات التي بدأت بسبح 6 صور في القرآن الكريم، هذه 6 و4 10. عندك سورة الكافرون والمعوذات 14 سورة كان يلازمهم النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة. يبقى هذه الأوراد مع الدعاء تبدأ تعود نفسك وترتب قلبك حتى تقبل على رمضان وأنت حاضر الذهن. هل هناك أذكار في رمضان خاصة برمضان؟ الحقيقة إن في أذكار متعلقة برمضان. أول ذكر، ذكر الهلال. تخيل كده لما ترى الهلال في أول يوم في رمضان أو ثاني يوم في رمضان. طبعا هذا الذكر ليس خاصا بهلال رمضان، إنما كان يقوله في كل ما رأى الهلال، لما تقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال رشد وخير، ربي وربك الله. هذا تقوله عندما ترى الهلال، تستشعر فضل ربنا أن ربنا من عليك وعشت حتى تدرك رمضان الكريم. شيء ثاني، لما تفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تحمد ربك أن ربنا أنعم عليك وأطعمك من جوع، وغيرنا صلى الله نفرج عن أهل غزة وأن نطعمهم من جوع يا رب، اللهم آمين. كذلك الدعاء بتاع يوم ليلة القدر، مثلا لما من عائشة سألته يا رسول الله أرأيت إن عرفت ليلة القدر أي ليلة هي؟ ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تستشعر بقى أنك محتاج إلى عفو الله تبارك وتعالى، وتحتاج أن يعفو الله تبارك وتعالى عنك وعن تقصيرك وعن ذنبك. أرجو أن يكون الكلام يعني إن شاء الله يعني ذكرت فيه ما يتعلق بقضية الضراعة والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الخاشعين المتذللين الخاضعين بين يديه وحده. قول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.